أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان البحث في هوية علم الكلام الجديد، وقلنا أننا نريد التعرف على أنه هل بالفعل يوجد علم مستقل إلى جانب علم الكلام المعروف يسمى بعلم الكلام الجديد أو لا، أنه لم يولد علم مستقل جديد إلى جانب علم الكلام المعروف المتداول، وإنما هو توسع في بعض المسائل المطروحة في علم الكلام فهو امتداد له، أو لا أن التغير في المناهج وفي الاهتمامات وفي الغايات عند الباحثين المعاصرين أوجبت أن يوجدوا علما يسمى بعلم الكلام الجديد. فقلنا هذا هو نريد ماذا أن نركز عليه، البحث والكلام. قلنا بصدد الإجابة عن هذه المسألة توجد مجموعة من الآراء، بينا رأي الأول منها وهو رأي الذي ماذا ينكر وجود علم جديد مستقل يسمى بعلم الكلام الجديد. نقول هما من حيث الواقع ما يسمى بالكلام الجديد وما يسمى بالكلام القديم من حيث الواقع هما علم واحد، لا يوجد عندنا واقعا علمان، لا يوجد عندنا ماذا علمان، وإنما كل ما حصل هناك ماذا ظهور إشكاليات جديدة، تحديات جديدة، مسائل جديدة، توسع في المسائل القديمة، ولذلك هذا الصنف أو أصحاب هذا الرأي يقترحون تسمية المسائل الجديدة في علم الكلام وليس علم الكلام الجديد. هذا هو الرأي الأول كما تقدم بيانه في الدرس الماضي. الرأي الثاني، في هذا الرأي ذهب مجموعة أو بعض الباحثين إلى القول إلى أنه نحن نقر ونعترف بحصول تغيرات طرأت على علم الكلام المعروف المتداول، وأن هذا التغير لم يقتصر على مسائله فقط، لم يقتصر على المسائل والمفردات التي كانت تبحث في علم الكلام، وإنما شمل التغير أسلوب البحث ومنهج البحث، وكذلك شمل جوانب أخرى من علم الكلام. إذن هناك تغير حصل في علم الكلام، نحن لا ننكر وجود تغيرات طرأت على علم الكلام، ولكن هذه التغيرات لا تقتصر على مفرداته ومسائله، بل إضافة إلى حصول تغيرات في المفردات في المسائل هناك تغيرات حصلت في الأسلوب في منهج البحث، ولكن مع ذلك فإن هذه التغيرات في الأسلوب في المنهج في المفردات في المسائل لا تبرر لنا استحداث علم جديد وتسمية جديدة وأن نقول يوجد عندنا علم كلام جديد. هذا ما يبرر أنه شنو استحداث علم جديد. ويضيف صاحب هذا الرأي قائلا أن هذه الفكرة تتضح لدينا بشكل أكبر وبنحو أتم إذا لاحظنا علم الفقه المعروف عندنا المتداول، علم الفقه عند المسلمين. فنحن إذا راجعنا تاريخ علم الفقه فسوف نجد أن بدايات هذا العلم كانت ماذا؟ كانت ابتدائية جدا. العلم وعلم الفقه في أول ولادته كان ماذا؟ كان ابتدائيا جدا، بسيطا جدا، محدودا جدا من حيث المسائل ومن حيث المنهج ومن حيث آليات الاستدلال، بل في أول مرحلة منه كان عبارة عن نقل نفس المتون ونفس الروايات، فكان ابتدائيا جدا. ثم بمرور الزمان، بمرور الزمان على علم الفقه طرأت عليه ماذا؟ تغيرات وتحولات بنيوية، مو طفيفة سهلة، لا بنيوية، تغيرات بنيوية، سواء في مسائله من حيث الكم، من حيث الكيف، أسلوب البحث، مناهج البحث، طرائق الاستدلال تغيرت، تطورت، نضجت، دخلت مسائل أخرى، دخلت وسائل أخرى، تعارضت مجموعة من العلوم في عملية الاستنباط الفقهي كعلم الرجال وعلم الدراية وعلم الحديث وما أشبه وعلم الأصول. فنضج علم الفقه نضجا متكاملا، نضجا ملحوظا جدا وكبيرا جدا. ولكن مع ذلك لم يسمح الفقهاء لأنفسهم ماذا؟ أن يقسموا الفقه إلى فقه قديم وإلى فقه جديد، بقي هو هذا علم الفقه. برغم أننا إذا قمنا بعملية مقارنة بين علم الفقه في القرون الأربعة الهجرية الأولى وبين علم الفقه بعد تلك القرون، نجد أنه هذا لا قياس من حيث المسائل كما وكيفا، عمق البحث، شمول البحث، دقة البحث، تعقيد البحث، تغير المناهج، تغير الأساليب، ومن جهات أخرى أيضا. لكن مع ذلك لم يسمح الفقهاء لأنفسهم ماذا؟ أن يقسموا الفقه إلى فقه قديم وإلى فقه جديد. تأسيسا على هذه الفكرة، بناء على هذه الفكرة، يقول صاحب هذا الرأي إننا إذن بحاجة إلى معرفة الضابطة التي على أساسها نصف علما معينا بأنه علم جديد، نصف علم من العلوم بأنه ماذا؟ من العلوم الجديدة، لأننا من دون تحديد ضابطة بشكل واضح، من دون إبراز ضابطة بشكل واضح وسليم عند ذلك ماذا؟ لا يحق لنا أن نصف بعض التطورات في بعض الفترات الزمانية بأنها ماذا؟ علم جديد. ليش؟ ليش؟ لأن هذا التوصيف عند ذلك بالعلم الجديد يمكن أن ينطبق على كل التطورات على طول الخط الزماني. خب لماذا هذه التطورات فقط تصفها بالعلم الجديد؟ تطورات أخرى أسبق منها قياسا بما هو أسبق عليها أيضا علم جديد. لماذا فقط مثلا التطورات في القرن العشرين تصفها بالعلم الجديد؟ خوف التطورات بالقرن 18 قياسا بالقرن 15 أيضا علم جديد، ليش ما تصفه بالعلم الجديد؟ لماذا تصفه بالعلم القديم؟ إذن لابد من إبراز الضابطة الموضوعية، من دون إبراز الضابطة الموضوعية لا يحق لنا أن نطلق هذه التسمية على فترة محدودة من التطورات وعلى فترة زمنية شهدت تطورات معينة في علم الكلام. إذن خلاصة هذا الرأي أنه يسلم بحصول تغيرات، تطورات في علم الكلام، سواء على مستوى المسائل، على مستوى المفردات، على مستوى المنهج، على مستوى الأسلوب، تداخل مناهج وأساليب مختلفة في البحث. ولكن مع ذلك لا يوافق صاحب هذا الرأي على ولادة علم جديد. إذن فارقوا هذا الرأي عن الرأي الأول وين يكمن؟ ما هو الفارق بين هذا الرأي والرأي الأول؟ الرأي الأول يقول شنو؟ توسع في المسائل فقط، توسع ماذا؟ في المسائل، ولذلك يقول المسائل الجديدة في علم الكلام. بينما هذا الرأي ماذا يقول؟ يقول إضافة للتوسع في المسائل، تغير في المفردات، هناك تغيرات في مجالات أخرى من علم الكلام، على مستوى المناهج، على مستوى الأساليب، على مستوى الغايات، على مستوى حيثيات ولحظات مختلفة متغيرة. ولكن كلا رأيين الأول والثاني يتفقان في إنكار وجود علم كلام جديد مستقل. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث، صاحب هذا الرأي كالرأي الثاني يؤمن بوجود تغيرات طرأت على علم الكلام، ولكنه يختلف عن الرأي الثاني في القول إن مركز التغير يكمن في الموضوع. فالذي تغير ماذا؟ هو موضوع العلم. التغير طرأ على العلم، عفوا التغير طرأ على الموضوع. بل ومع تغير الموضوع من الواضح جدا شنو؟ سوف يتغير العلم، سوف يتغير العلم. وبعبارة ثانية، سوف نشهد ولادة علم كلام جديد بتبع تغير الموضوع، لأن الموضوع تغير فالعلم سوف يتغير. إذن عندنا علم كلام جديد ولد بتغير الموضوع. فالاتساع والتغيرات الحاصلة التي لا ينكرها طرف من الأطراف المتنازعة في هذا الموضوع، في هذه المسألة، لا يكمن في المنهج أو في الغاية أو في المسائل، وإنما التغير يكمن في الموضوع. فعلم الكلام القديم موضوعه العقائد الدينية، علم الكلام القديم موضوعه شنو؟ العقائد الدينية. هذا الموضوع هو الذي تغير مع علم الكلام الجديد. ليش؟ لأن علم الكلام الجديد موضوعه شنو؟ كل القضايا الدينية وليس فقط العقائد الدينية، أعم من العقائد، أعم من العقائد. إذن علم الكلام القديم موضوعه العقائد الدينية، بينما علم الكلام الجديد موضوعه القضايا الدينية. خلص سؤال، ما هي النسبة بين العقائد الدينية وبين القضايا الدينية؟ هي عموم وخصوص، ها؟ عموم وخصوص ماذا؟ مطلق. كيف عموم وخصوص مطلق؟ لأن كل العقائد الدينية قضايا دينية، ولكن بعض القضايا الدينية عقائد دينية، وليس كل القضايا الدينية هي عقائد دينية. إذن التغير طرأ على الموضوع، وبتغير الموضوع يتغير العلم. إذن نحن أمام ولادة علم جديد هو الكلام الجديد، وموضوعه القضايا الدينية، بينما علم الكلام القديم موضوعه العقائد الدينية. هذا هو الرأي الثالث. الرأي الرابع، صاحب هذا الرأي يقول إنه يوجد تغاير جوهري وحقيقي بين علم الكلام القديم وعلم الكلام الجديد. يدعي وجود ماذا؟ تغاير جوهري واختلاف جوهري بين علم الكلام القديم وبين علم الكلام الجديد. وهذا التغاير وهذا الاختلاف كامن وراجع إلى الغاية المتوخاة من هذين العلمين. فالغاية المتوخاة من علم الكلام القديم تختلف وتتغاير مع الغاية المتوخاة من علم الكلام الجديد. توضيح ذلك بأن يقال، توضيح ذلك بأن يقال، قل المتكلم المعاصر، تكلم في زماننا، يعيش في فضاء وظروف مغايرة للفضاء والظروف التي كان يعيشها المتكلمون القدماء السابق. وهو المتكلم المعاصر يتحدث مع مخاطبين، مع متلقين مختلفين عمن؟ عن المخاطبين والمتلقين الذين كان يحدثهم ويخاطبهم المتكلم القديم. يقول وإذا كان يعيش ظروفا مختلفة وأمام مخاطبين مختلفين، من ثم فهو ليس بحاجة إلى أن يضع نصب عينيه نفس الأهداف السابقة، التي كان يتوخاها ماذا؟ المتكلم القديم. وليس بحاجة إلى أن يكرس جهوده وأتعابه لنفس الغايات التي كان يكرس الجهود والأتعاب إليها المتكلم القديم. وإنما مهمة المتكلم المعاصر لا بد أن تكون مناسبة علما، مناسبة للوضع الحاضر، مناسبة للبيئة التي يعيش فيها، مناسبة للمزاج الثقافي الذي يعيش فيه، مناسبة للمخاطبين وطبيعتهم وأفقهم الذهني وتطلعاتهم وما يتوقعونه من المتكلم وما يتوقعونه من علم الكلام في حياته. وعلى هذا الأساس فإن مهمة المتكلم المعاصر تكمن وين؟ تكمن في تفسير الإيمان وتقويم الإيمان وتقويم الدين للناس. وأما المهام الرئيسية في علم الكلام اللي كانت موجودة سابقا اللي هي ماذا؟ مثلا عرض العقائد الدينية والكشف عنها والاستدلال عليها ورد الشبهات عنها ورد المذاهب الأخرى ورد الأديان الأخرى، فهذه ماذا؟ هذه وظيفة وغاية شنو؟ المتكلم القديم، وهي لا تناسب المزاج والظروف التي يعيشها ماذا؟ المتكلم المعاصر، لأنه تبدلت الأجواء الفكرية، وبتبدل الأجواء الفكرية تتبدل الاهتمامات، تتبدل تطلعات الإنسان، يتبدل المزاج الفكري للإنسان، يتبدل ما يتوقعه الإنسان ممن؟ من المتكلم، ما يتوقعه الإنسان من هذا التخصص ومن هذا العلم. وبالتالي فالأغراض القديمة والأهداف القديمة ليست هي عين الأهداف والأغراض التي يجب على المتكلم الجديد والمعاصر أن يكرس جهوده وتعابه من أجله. بعدين المتكلمين في المتكلمون السابقون القدماء كانوا يسعون علما للمعرفة الجزمية اليقينية، بينما مزاج العصر الحاضر الثقافي لا يعترف بشيء اسمه ماذا؟ الجسم واليقين. يقول لا، لا، المعرفة ليس فيها يقين والجسم. وبالتالي فإنه من غير المجدي في زمان الحاضر البحث عن من؟ البحث عن المعرفة اليقينية بالواقع، واللهث طلبا لليقين بمعناه الأخص. شنو اليقين بمعناه الأخص؟ اللي هو ماذا؟ جزم بالنسبة لثبوت المحمول للموضوع، وجزم باستحالة الانفكاك، يعني مركب من يقينين. قل هذا لا يناسب مزاج الوقت الحاضر، لا يناسب المعرفة ومزاج المعرفة الوقت الحاضر. طبعا احنا فقط نعرض الآراء، بغضنا عن الموقف الشخصي، فقط نعرضها بعدين نعلق عليه تعليق عام. هذا الكلام صحيح لو مو صحيح، تام لو مو تام، ذاك بحث آخر. إذن على هذا الأساس صاحب هذا الرأي ماذا؟ على هذا الأساس يقول الإنسان المعاصر، الإنسان المعاصر إذا لاحظنا حياته اليومية ومزاجه الفكري نجده أنه لا يسعى ولا يطلب إثبات شيء إلا، وإنما يسعى إلى ماذا؟ ويريد ماذا؟ يريد أن نحل مشكلة من مشكلات حياتي. وما يدك تثبت لفت شيء، يدك تحل مشكلة من مشاكل حياتي. يريد ماذا؟ أن نتجاوز أزمة في حياة الناس سواء كانت فكرية أو عملية. على هذا الأساس يقول نحن بحاجة إذن إلى علم كلام جديد يتناول المطارحات والأسئلة المتعلقة بالإيمان، متعلقة بالنبوة، متعلقة بالوحي وغيرها من المسائل بأسلوب مختلف، يشد الناس ويجذب الناس إلى الإيمان ويحل مشاكل الناس، ويجب أن يكون متناسبا مع تطلعات الناس ومع ما يتوقعه الناس من المتكلم ومن علم الكلام. هذه حصيلة الرأي. ماذا الرأي الرابع؟ خامساً، الرأي الخامس، أصحاب هذا الرأي يقولون إنه هناك تغيرات طرأت. لاحظوا كل هذه الآراء تسلم بوجود تغيرات، ولكن يختلفون وين سعة الوظيفة في دائرة وطبيعتها وين حاصلة. صاحب هذا الرأي أيضا يقر بوجود تغيرات طرأت على علم الكلام، وهذه التغيرات تغيرات أساسية جوهرية، وهي طالت الموضوع والغاية واللغة والمنهج جميعا. صاحب هذا الرأي يقول التغيرات والتحولات لم تقتصر على ضلع أو جانب من جوانب علم الكلام، وإنما شملت منظومة علم الكلام جميعا، جميع جوانبه، هم شملت الموضوع وهم شملت الغاية وهم شملت ماذا اللغة وهم شملت المنهج وهم شغلت الأسلوب، شملت الأسلوب. فالتغير شمل المنظومة المعرفية والهندسة المعرفية لعلم الكلام ككل، ولم تقتصر على جانب من جوانب علم الكلام أو على ضلع من أضلاعه. وهذا التغير في الهندسة المعرفية أدى إلى ماذا؟ أدى إلى ظهور علم الكلام الجديد. ولكن ظهور علم الكلام الجديد لا يلغي علم الكلام القديم. وإنما يعبر عن ماذا؟ يعبر عن ظهور تكاملي، لا يعبر عن طور تكاملي من أطوار علم الكلام. فإذا عندنا علم كلام جديد، ولكن شنو؟ ليس مستقلا عن علم الكلام القديم، ولا يلغي علم الكلام القديم. وعلم الكلام الجديد ظهر بفعل شنو؟ بفعل تطورات شملت كل الهندسة المعرفية لعلم الكلام، في المنهج، في الأسلوب، في اللغة، في الغاية، في الموضوع. إذن وفق هذا الكلام، وفق هذا التحديد، وفق هذا التعريف، وفق هذا الرسم لحدود علم الكلام الجديد، فهناك تغيرات حصلت، ولكن هذه التغيرات ما تخص ضلع من أضلاع علم الكلام، وإنما تشمل ماذا؟ جميع الأضلاع المعرفية في علم الكلام، سواء في الموضوع، في الغاية، في المنهج، في الأسلوب، في اللغة، في غيرها من المجالات والجوانب الأخرى. وبعبارة ثانية، التغيرات تحصل وين؟ حصلت في الهندسة المعرفية والمنظومة المعرفية في علم الكلام. هذا هو الرأي. ماذا هو الرأي الخامس؟ الرأي السادس والأخير، بعض الباحثين ذكر قائلا إن تمايز العلوم إنما يكون بالأغراض لا بالموضوعات. تمايز علم عن علم راجع إلى تمايز الأغراض وليس إلى تمايز الموضوعات، وذلك بسبب عدم وجود موضوع واحد لبعض العلوم. بعض العلوم ليس لها ماذا؟ ليس لها موضوع واحد حتى تتمايز فيه عن العلوم الأخرى، كما هو الحال في علم الكلام. علم الكلام ليس له موضوع واحد، ليس له ماذا؟ موضوع واحد. ما تقدم سابقا ذاك من العلوم الاعتبارية، ذاك من العلوم الاعتبارية معلم حقيقي. فبسبب أن بعض العلوم ليس لها موضوع واحد، فإن تمايز العلوم يكون وين؟ في الغاية. ومن جهة أخرى التمايز لا يكون بالمنهج. التمايز لا يكون بالمنهج، المنهج المتبع في البحث. ليش؟ يقول وذلك لأننا إذا تتبعنا ولاحظنا سوف نجد أن سلسلة من العلوم تشترط في منهج واحد. سوف نجد أن سلسلة من العلوم ماذا؟ تشترط في منهج واحد كما في المنهج التجريبي. المنهج التجريبي تشترك فيه جميع العلوم الطبيعية، كيمياء وفيزياء وأحياء وغيرها وجيولوجيا وكلها تشتغل في المنهج التجريبي. فلا يمكن إذن ماذا أن نميز علم الجيولوجيا أو علم الفيزياء أو علم الكيمياء أو علم الأحياء واحد عن الآخر من خلال ماذا؟ من خلال المنهج. المنهج واحد فلا تتميز بالمنهج. إذن تمايز العلوم لا يكمن في الموضوعات لعدم وجود موضوع واحد لبعض العلوم، وليس بالمنهج لإشراك أكثر من علم في منهج واحد كما رأينا في المنهج التجريبي، وإنما يكمن في الغاية. وإذا كان تمايز العلوم إنما يكون بالغاية فعند ذلك لا يوجد مبرر للقول بوجود علم كلام جديد يختلف عن علم الكلام القديم. ليش؟ وذلك لأن الأغراض والأهداف المتوخاة والمترقبة من علم الكلام الجديد أو من الكلام الجديد هي بعينها وبنفسها الأغراض والأهداف المترقبة والمتوخاة ممن؟ من الكلام القديم، وهي عبارة عن شنو؟ بيان العقائد الدينية وإثبات العقائد الدينية والمذهبية والدفاع عنها أمام هجوم الآخرين وتشكيكات الآخرين. وبالتالي لأن الغرض واحد بين العلمين، لأن الغرض واحد بين الكلام الجديد والكلام القديم فهما علم واحد وليس علمين. ليش؟ لأن العلوم تتمايز بالأغراض وليس بغير شيء. على كل حال هذه ستة آراء، تبين لنا علاقة علم الكلام الجديد أو ما يسمى بعلم الكلام الجديد بالكلام القديم، وهل أنه علم مستقل إلى جانب الكلام القديم أو ليس علما مستقلا. هذه ستة آراء، طبعا عليها ملاحظات، عليها نقاشات كثيرة، ولكن باعتبار هذه المستمهدية ولا يناسبها هذا التوسع وهذا النقد، لذا لا نتعرض لتفاصيل نقدها. ولكن نعقب على هذه الآراء بذكر بعض الملاحظات، نسجل بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، في هذه الملاحظة نقول التالي: من حيث المبدأ لا مشكلة لدينا في الاصطلاح، في اصطلاح الكلام الجديد. في المبدأ لا مشكلة في الاصطلاح. ليش؟ لأن الاصطلاح سهل المؤونة، سهل المؤونة من قبل أي جماعة، فأي جماعة من الجماعات بلحاظ اعتبارات معينة وجهات معينة يمكنها ماذا؟ يمكنها أن تطلق اصطلاحا معينا على مجموعة من المسائل. وبالتالي بناء على هذا الكلام فإن إطلاق اصطلاح الكلام الجديد على مجموعة من الأبحاث والمسائل والمواضيع المطروحة في زماننا الحالي فيه مشكلة أو لا مشكلة فيه؟ لا مشكلة فيه. على أن هذه التسمية الكلام الجديد أصبحت واقع حال عند قطاع كبير من الباحثين وفي دوائر معرفية كبيرة ومو بسهولة نتنازل عنها، مبسولة ماذا مواجهتها؟ أصبحت واقع حال. أصبحت ماذا؟ واقع حال. ونحن لو أردنا التوقف مليا والتدقيق في التسمية والتحفظ على التسمية وعلى الإصطلاح، فإن الأولى والأجدار أن نعود إلى أصل تسمية علم الكلام ونتوقف عندها. حتى علم الكلام، هاي تسمية علم الكلام، ماذا؟ أن نتوقف عندها ونسجل التحفظ عليها. ليش؟ وذلك لأننا إذا لاحظنا هاي التسمية تسمية علم الكلام بالنسبة إلى هذه الصناعة وبالنسبة إلى هذا الفن المعروف اللي يبحث عن العقائد ويبينها ويدافع عنها ويدل الإشكالات ويسدل عليه، إذا لاحظنا هاي التسمية التي أطلقت على هذا الفن أو هذه الصناعة، شنو؟ لا نجدها تعكس بأمانة وبشمول مضمون وواقع تلك الصناعة وذلك الفن ومستوى. بل هذه التسمية علم الكلام بالدقة تناسب ماذا؟ تناسب العلوم المختصة بدراسة اللغة والألفاظ أكثر مما تناسب العلوم والفنون المختصة بدراسة العقائد. أصلا عندما تقول علم الكلام يعني شنو؟ أن العلم اللي يبحث عن الألفاظ بالكلام بكلام الإنسان. أما لما تقول علم الكلام يعني العلم يبحث عن العقائد، يقول لك ماكو مناسبة للتسمية. العنوان لا يفعل معنون، خلافا لعلم الفقه. أي علم الفقه ماذا؟ اصطلاح دقيق يناسب واقع حال ذلك العلم ودقته ومستواه ومضمونه وشموله. إذن هاي التسمية، هذا العنوان لا يناسب المعنون، يناسب ماذا؟ يناسب علوم اللغة. ولا يعكس الشمول في ذلك العلم، لأنه مثلا واحدة من التسميات اللي واحدة من الأسباب التي ذكرت في سبب التسمية بعلم الكلام قال لأنهم يبحثون في الكلام الإلهي. خب ممكن العقائد هي الكلام الإلهي، فيوسف يكون ماذا من باب تسمية الكل بماذا؟ بالجزء. هذه لا تعكس الشمول. إذن من هاي الناحية سوف نجد أن التسمية بعلم العقائد أو بعلم أصول الدين شبيه أكثر شمولية ومناسبة لهذا الفن ولهذه الصناعة ممن؟ من تسمية علم الكلام. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، نحن إذا لاحظنا الأبحاث والمسائل التي تطلق عليها تسمية ماذا؟ الكلام الجديد. نحن قلنا من ناحية الأصل ما عندنا مشكلة ويا التسمية، ولكن من ناحية ثانية إذا لاحظنا الأبحاث والمسائل التي يطلق عليها ماذا؟ الكلام الجديد، يطلق عليها التسمية، لا نجدها قد وصلت من حيث النضج والتكامل والاستيعاب إلى مستوى يتطلب فرزها عن غيرها من المسائل لتكون علما خاصا ونطلق عليها تسمية الكلام الجديد. إذا لاحظنا المسائل التي تبحث بعنوان الكلام الجديد لا نجدها من حيث الشمول، من حيث الدقة، ومن حيث العمق، ومن حيث النضج، قد وصلت إلى مستوى فعلا تتطلب شنو؟ أن نفرزها عن العقائد الأخرى وعن المسائل العقيدية الأخرى اللي تبحث بعلم الكلام، ونقول يا مثلا أكو علم جديد ونسميه بعلم الكلام. لم تصل إلى هذا المستوى. بالأجهزة الابتدائية وتشوفها إشكاليات كثيرة وتعوزها الدقة وليس فيها نضج. صحيح العادة جرت خصوصا في بعد القرن السادس عشر الميلادي في القارة الأوروبية خصوصا جرت العادة أنهم بعد أن يلاحظ الباحثون مجموعة من الأبحاث، مجموعة من الدراسات، مجموعة من المسائل قد وصلت إلى مستوى عال جدا من النضوج ومن التضخم ومن الاستيعاب، يضطرون إلى شنو؟ يضطرون إلى فرزها في علم جديد يكون أكثر قدرة على استيعابها وعلى بحثها ويطلقون عليه تسمية معينة. بينما هذا لا نجده في المسائل المطروحة بعنوان علم الكلام الجديد، لم تصل إلى مستوى يتطلب أن نفرزها عن علم الكلام القديم ونطلق عليها تسمية علم الكلام الجديد، أصلا غير ناضجة، بعد لا زالت نيئة وكثير منها لا زالت ابتدائية وفيها مصادرات وتبتني على مناهج غير محققة غير مضمونة الصحة غير مسلمة. فليس هناك إذن مبرر ماذا؟ يبرر فرزها في علم جديد مستقل كما جرى في العادة في العلوم الناضجة في المسائل الناضجة. زين، هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هنا لدينا سؤال مهم، نحن عندما نقول أنه هل يوجد علم جديد أو لا يوجد علم جديد، هل يوجد علم باسم علم الكلام الجديد مستقل عن العلم القديم أو عفوا علم القديم أو لا يوجد علم كلام جديد مستقل عن القديم، هنا ما هو مقصودنا من العلم؟ عندما نقول علم، هذا علم الكلام، هذا علم الفقه، هذا علم الأصول، هذا علم الكلام القديم وهذا علم الكلام الجديد، ونبحث أنه مستقل عنه اللي مو مستقل له امتداد له. سؤال، ما هو مقصودنا من العلم؟ هل نريد من العلم هو العلم ما قبل التدوين، أي العلم بثبوت الواقع نفس الأمر في لوح الواقع، أي أننا نبحث عن السمة المشتركة واقعا بين مجموعة من المسائل والتي على أساسها يكون عندنا علم معين، وهذه السمة ثابتة في لوح الواقع ونفس الأمر والواقع، هل مرادنا هذا المعنى من العلم؟ العلم بثبوت الواقع نفس الأمر ما قبل التدوين، أو لا أننا نريد من العلم العلم بعد التدوين؟ يعني شنو؟ أي أننا ننظر إليه بحسب المناسبات واللحظات التي دعت الباحثين إلى الاتفاق على تدوين مجموعة معينة من المسائل وإطلاق تسمية عليها بسبب ماذا؟ أنهم لاحظوا مناسبات معينة، تشترك فيها مجموعة من المسائل تحقق لهم تلك المناسبات والحيثيات، فدونوها وأطلقوا عليها تسمية معينة. هل مقصودنا من العلم في هذا البحث إذن العلم قبل التدوين والعلم بعد التدوين؟ هذا بحث مهم، هو الذي ماذا يحرر لنا هذا النزاع اللي جاي يصير ويحل لنا هاي المشكلة وهذا الأخذ والرد. فإذا عند ذلك نقول إن كان بحثنا عن العلم بمعناه الأول، أي العلم ما قبل التدوين، أي بثبوت الواقع نفس الأمر، فعند ذلك لا يكون علم الكلام المتعارف فضلا عن الجديد علما مستقلا. عند ذلك بناء على كون المقصود هو العلم بمعناه الأول ما قبل التدوين، العلم بثبوت الواقعي، فإن علم الكلام المعروف المتداول لن يكون علما مستقلا فضلا عن علم الكلام الجديد، ولن يكون له ماذا؟ تقرر وثبوت واقعي في لوح الواقع ونفس الأمر والواقع. ليش؟ 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 لعدم وجود سمة مشتركة واقعا وقبل التدوين بين المسائل المطروحة بعنوان علم الكلام. واقعا وقبل التدوين ها لا توجد سمة مشتركة تجمع هاي المسائل التي تسمى فيه بعلم الكلام. فإذا وفق هذا المعنى من العلم وهو العلم قبل التدوين فإن علم الكلام المتعارف المعروف هذا العلم اللي ولد في أحضان الثقافة الإسلامية، هذا العلم الإسلامي الأصيل لن يكون علما بمعناه الفني وليس له تقوى ثبوت واقعي فضلا عن علم الكلام الجديد. ليش؟ لأنه أصلا هذا علم الكلام المتعارف ليست له سمة مشتركة ثابتة ثبوتا واقعيا نفس أمري تجمع بين جميع المسائل المطروحة في علم الكلام، إن كان هذا هو مقصود. وهي السمة في الواقع لن توجد إلا فقط في العلوم الحقيقية كالفلسفة كالطبيعيات، أما سائر العلوم فلن يكون لها تقرر وثبوت واقعي كما في علم الكلام وعلم الأصول وغيره.
وأما إن كان المقصود من الباحث هو العلم بمعناه الثاني،
شنو يعني المعنى الثاني؟
يعني بعد التدوين، يعني العلم الذي اتفق الباحثون على كونه علما لأنهم لاحظوا مجموعة من المشتركات من مجموعة من الحيثيات بين المسائل فصنفوها على كونها علما، دونوها ككونها علما، كما أن علماء الأصول دونوا مجموعة من المسائل على عنوان إنها ماذا؟ من علم الأصول.
لكن هو المقصود هو المعنى الثاني، فالعلوم ليس لها تقرر واقعي وليس لها ثبوت وتحقق خلفها، خلف شنو؟ خلف الجهود البحثية للعلماء التي قد تصيب وقد تخطئ، ما له ثبوت واقعي وإنما ثبوت ماذا؟ ها؟ ثبوت شنو؟ هو عبارة عن نفس بحوث العلماء اللي قد تكون مصيبة وقد تكون مخطئة، بينما العلم معناها الواقع مصيبة ومخطئة. وبالتالي سوف يتعذر إعطاء مائز نهائي وجامع ومانع بين العلوم. مفهوم مائز نهائي على أساس نقول هذا علم قديم وهذا علم جديد، إذا كان المقصود من العلم علم على التدوين مائز نهائي حقيقي ما، وإنما الباحثون يلاحظون جهة معينة أو حيثيات معينة يصنفون على أساسها العلوم ويطلقون عليها التسميات المختلفة، فيكون العلم وفق هذا الكلام وفق هذا المعنى الثاني وفق هذه الرؤية عبارة عن شنو؟ عبارة عن مجموعة البحوث يطرح العلماء، عبارة عن مجموعة الأسئلة والأجوبة التي تطرح من قبل العلماء ومحاولة معالجتها ومحاولة ماذا؟ كشف اللثام والغموض فيها. ومن المسائل اللي تترتب على هذا المعنى أن العلم لا تتضح حدوده ولا تتضح معالمه إلا في طول البحث، طول البحث والخبرة، تراكم الخبرة والإصابة والتخطئة والنقد والنقد المضاد سوف تتضح معالم العلم تدريجيا وحدوده تدريجيا. لأن المفروض أننا نبني شنو؟ أن المقصود من العلم والعلم ماذا؟ ما بعد التدوين وليس ما قبل التدوين. هذا هو تمام الكلام في الملاحظة الثانية، توجد ملاحظة ثالثة يأتي الحديث عنها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.